إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، إن من فضل الله عز وجل على العبد أن يوفقه ربه عز وجل لطاعته، وأن ينعم على عبده بالهداية، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد هداية العبد يسر له أسباب الهداية، ومن أعظم أسباب الهداية أن يعلمك الله عز وجل العلم النافع، ومن أعظم العلم معرفة الله عز وجل، وهو علم التوحيد. ولقد ألقى الله عز وجل حبه وحب علم التوحيد والعبادة إلى قلوب عباده الصالحين من الأنبياء والرسل، وخير الأمم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير هذه الأمة بعد الأنبياء والرسل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانوا أحرص الناس على علم التوحيد، بل وعلى غيره من علوم الشريعة، وكانوا رضي الله عنهم يسألون نبيهم عن توحيد الله عز وجل وعن أمور العبادة بين مقل ومستكثر. وقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء وفد بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. فقالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. فقالوا: قد قبلنا يا رسول الله، جئنا نسألك عن هذا الأمر. فقال: كان الله ولا شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب كل شيء في الذكر، وخلق السماوات والأرض، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يبين لك حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على معرفة التوحيد، وعلى معرفة ما يتعلق بأمور الغيب مما يتعلق بأمور دينهم. وانظر يا عبد الله، هذان وفدان وفدا على النبي صلى الله عليه وسلم، بنو تميم وأهل اليمن. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا. قال مرتين، أي أنهم عرض عليهم صلى الله عليه وسلم بشرى فتعجلوا رضي الله عنهم، تعجلوا وأرادوا شيئا من عرض الدنيا، وعندئذ تحولت البشرى والخير إلى غيرهم. وهذا ينبئ العقلاء أن العبد ربما حرم من الخير إذا حرص على الدنيا وقصر في أمر الدين في شيء منه، فإن الله عز وجل ينظر إلى العبد فإن وجد فيه صلاحا وهدى زاده توفيقا وأنعم عليه بنعم الدين والدنيا، وإذا وجد ربك عز وجل في العبد زهدا في أمر دينه منع الخير، وقد يمنع من خير الدنيا أو الدين. فهؤلاء رضي الله عنهم لما أبوا أن يقبلوا البشرى حولت إلى غيرهم، فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. وقد أكرم الله عز وجل أهل اليمن قديما وحديثا وميزهم بخير عظيم وجعل فيهم علم التوحيد والبصيرة في الدين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أهل اليمن فقال الإيمان يمان والحكمة يمانية، الإيمان يمان والحكمة يمانية، فأثنى عليهم بحسن توحيدهم وعقيدتهم وبما فتح الله عليهم من أبواب العلوم الشرعية. لذا فخر الله من أهل اليمن عبدا تقيا ربانيا وإماما من أئمة الهدى أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله. وقد جدد الله عز وجل الدين بهذا الرجل الضعيف، إنما وفقه ربه وأعده على ضعف فيه، وإنما قواه ربه بفضله ورحمته. لذلك فإن إقبال الإنسان على أمر دينه يجمع الله عز وجل لهم خير في الدين والدنيا. قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا يا رسول الله قد قبلنا، جئنا نسألك عن هذا الأمر. فقال كان الله ولا شيء غيره. وانظر يا عبد الله كيف يعلم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين التوحيد، كان الله ولا شيء غيره. وهذا أصل في إثبات التوحيد لله عز وجل، وبرهان على بطلان المعبودات سوى الله تبارك وتعالى. فإنه ما من قوم يعبدون معبودا لهم إلا وهم يقطعون علما وجزما أن معبودهم كان عدما. فالنصارى يعلمون ويقطعون أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان عدما ثم خلق بعد أن لم يكن، لا ينازعون في ذلك. واليهود الذين يعبدون عزيرا يعلمون ويقطعون بأنه كان عدما، والمشركون الذين كانوا يعبدون الأصنام يعلمون أن معبوداتهم كانت عدما ثم خلقها الله عز وجل، ويعلمون أن الله خلق السماوات والأرض ومن ضمن ذلك أنه خلق معبوداتهم. وهذا البرهان الشرعي كما يبين الله عز وجل معلما عباده. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فما من كافر يدعي دعوى إلا وفي كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطالها. فلما جاء القوم من أهل اليمن وحرصوا على أن يسألوا عن أمر التوحيد وعن أول الأمر كيف بدأ الخلق، قالوا جئنا نسألك عن هذا الأمر، فأعطاهم مبينا كان الله ولا شيء غيره. وقوله ولا شيء غيره دليل وبرهان على أن الخلق جميعا كانوا عدما ثم ابتدأ خلقهم ثم ابتدأ خلقهم رب العالمين. وهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بينه القرآن، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إذن فإذا كان جميع الكفار يعلمون ذلك ممن اتخذ من دون الله أندادا يعبدونهم، يعلمون جميعا أن معبوداتهم إنما كانت عدما، وعندئذ قام البرهان على أن معبوداتكم باطلة، لأنها إذا كانت عدما وإذا كان الله ولا شيء غيره كان من ضرورة ذلك أنها مخلوقة مربوبة خلقها الله عز وجل من العدم. فلذلك قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، أي أن العبد إذا أراد أن يوحد ربه وأن يعرف ربه وجب عليه أن يميز أن الذي يستحق العبادة هو الذي خلق وليس الذي خلق. وعندما يبين النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء غيره، فإن الله عز وجل هو الأول. ومعنى أولية الله عز وجل أي أنه الأول قبل وجود أحد من المخلوقات، فكان الله عز وجل ولا شيء من المخلوقات معه تبارك وتعالى، ولم يوجد في الدنيا ولم يوجد في الوجود شيء من المخلوقات إلا أن الله عز وجل هو الأول الذي كان ولا شيء من الخلق معه ولا غيره تبارك وتعالى. وفي هذا رد على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، حيث قال أن الخلق باعتبار الأنواع فهم لا يزال الله عز وجل يخلق نوعا بعد نوع، فأصل نوع الخلق أنهم يؤولون إلى العدم، وأما كون الله عز وجل خالقا فلا يزال يخلق خلقا بعد خلق. فشيخ الإسلام ابن تيمية يفرق بين نوع المخلوقات وبين جنسها، فالنوع كالسماء والأرض والملائكة والجن والإنس، فكل نوع مسبوق بعدم، وما من نوع إلا والله عز وجل قد خلقه. ولكن الرجل رحمه الله ظن لما اشتبه عليه من الأدلة أن أصل الخلق وأن الجنس قديم ولا يزال الله يخلق خلقا بعد خلق، فأصل الخلق قديم بإيجاد الله عز وجل، وأما نوع الخلق فمتجدد. وهذه مسألة التي تسمى عندهم حوادث لا أول لها. المقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بيانا جليا واضحا ما دل عليه القرآن أن الخلق قد ابتدأ خلقهم، وأن الجميع كانوا عدما، وأنه لم يزل ربك عز وجل هو الأول ولا شيء معه سواه تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك قال: كان الله ولا شيء غيره، وكان عرشه على الماء. فالعرش هو آخر المخلوقات، ليس هناك فوق العرش إلا مخلوق واحد. ففي الصحيحين أن الله عز وجل كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه: إن رحمتي تسبق غضبي. هذا الكتاب كلام الله عز وجل، هو كلامه تبارك وتعالى صفة من صفاته. وأما وضع الكلام في هذا الكتاب فهذا الكتاب مخلوق خلقه الله عز وجل، فهو عنده فوق العرش، فليس فوق العرش مخلوق سوى هذا الكتاب. وكلام الله صفة من صفاته، وفوق العرش رب العالمين استوى، وعلى فوق عرشه علوا يليق بجلاله، لا كما يقول الأشاعرة الجاهلة أن الله في كل مكان. وإلا فما معنى قول الله عز وجل إن قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي؟ وما معنى قوله تبارك وتعالى مخبرا عن ملائكته يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون؟ فهذا الكتاب خلقه الله عز وجل ووضعه على العرش. ولما خلق الله العرش جعل عرشه تبارك وتعالى فوق الماء. قال الله عز وجل: وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وتأمل ما يذكر الله عز وجل من الغيبيات ومن استوائه على العرش، ويذكر بعد ذلك ابتلاءه لعباده بالعمل. ذلك أن الله عز وجل قد علم أزلا أنه سيأتي من أهل البدع من ينكر فوقية الله، وينكر أن الله ليس فوق العرش، ويقولون جاهلين أن الله في كل مكان. نعم، علمه لا يخلو منه مكان، فإن الله عز وجل يعلم كل شيء، ويعلم كل ذرة في الحياة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فعلمه في كل مكان، أحاط بكل شيء علما. أما هو سبحانه وتعالى فهو على العرش استوى استواء يليق بجلاله في 7 مواضع من كتاب الله عز وجل يذكر استواءه على العرش علوا مخصوصا لا يعلم كيفيته إلا الله. قالوا: جئنا نسألك عن هذا الأمر. قال: كان الله ولا شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب كل شيء في الذكر. والذكر هو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وهو اللوح المحفوظ الذي نص عليه ربنا في كتابه. قال الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. لوح خلقه الله عز وجل، وقدر الله عز وجل فيه ما شاء من التقدير، وخلق الله قلما وأمره أن يكتب. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول شيء خلقه الله القلم، وفي هذا رد أيضا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فصرح النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق القلم فقال له اكتب، فقال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير الخلق. فخلق الله لوحا وخلق الله قلما وأمر الله القلم أن يكتب، فكتب مقادير الخلائق. وهذا الذي بينه نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا وقر في قلبك تصديق ذلك زهدت في الناس، ولم يبق في قلبك إلا الرجاء بالله عز وجل، ولم تبال بأحد رغبة أو رهبة. ذلك إذا استقر في قلبك اليقين أن الله قدر أمرك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فما يبقى في قلب العبد من خوف أو رجاء يرجوه على مخلوق، وقد علم العبد أن كل شيء بقدر الله، وأن الله قد سطر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض. لذلك أهل السنة هم خير الخلق بعد الأنبياء والرسل، لأنهم من أعرف الخلق بالله عز وجل، فتطمئن القلوب بعد أن يستقر فيها توحيد الله عز وجل. لذلك لما امرأت أمنا عائشة كما روى مسلم في الصحيح، قالت أمنا توفي صبي من الأنصار، فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يدركه. فقال أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله قد خلق للجنة أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تعليم لأمته التوحيد بالله عز وجل، وأن يستقر في قلبك علم تلك المغيبات التي تستفيد في حياتك من علمك بها. إن علم الإنسان بالتوحيد الله عز وجل وببعض الغيبيات التي بينها الله ورسوله، إن عاشها المؤمن عاش بخير ونعمة من الله. فيجب على الخطباء أن يعلموا الناس التوحيد، لا أن يشغلوا الناس بالقصص، إنما يعلموهم ما جاء في الكتاب والسنة. وإذا أرادوا أن يربوا الناس على القصص فأحسنوا القصص ما جاء في الكتاب والسنة. وانظر يا عبد الله، قال وكتب كل شيء في الذكر، كتب كل شيء في الذكر في اللوح المحفوظ. وعندما ذكر الله القرآن قال الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وعندما ذكر الله عز وجل الزبور فقال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كتب الله في الزبور من بعد أن قدر ذلك في الذكر في اللوح المحفوظ. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب كل شيء في الذكر. وعندئذ يعلم ابن عباس قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأت لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقد بينت هذا المعنى من قوله رفعت الأقلام، أي أن الأقلام التي يكتب بها القدر رفعت فلا يزاد على القدر. وجفت الصحف، أي أن الذي كتب في الصحف جف فلم يقبل أن يمحى، فعندئذ رفعت الأقلام وجفت الصحف وثبت القدر. قال: وكتب كل شيء في الذكر، وخلق السماوات والأرض. فالله عز وجل خلق السماوات والأرض، وفي هذا من معاني التوحيد أن هناك من الأمور خلقها الله وغيبها، فنحن لم نرى اللوح المحفوظ ولا نعرف كيفيته. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ ونحن لم نرى ذلك. فكان من فضل الله عز وجل أن جعل بعض ما خلق مما يراه الإنسان ويعيش فيه، فيستدل بما رآه على ما لم يره. فلما يقرن بين خلق السماوات والأرض بعد ذكر العرش ونحن لم نرى العرش، وبعد ذكر اللوح المحفوظ ونحن لم نرى ذلك، أبقى الله عز وجل من آياته التي يراها كل إنسان ما يدل على وحدانيته، فتستدل بما رأيت من آياته على ما غاب عنك مما أخبرك الله عنه أو نبيه عليه الصلاة والسلام. لذلك قرن الله بين خلقه السماوات والأرض وبين العمل الصالح. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. فعندما يخلق الله السماوات والأرض يأمرك أن تتدبر في خلقه تبارك وتعالى، وأن تنظر إلى تلك المصابيح التي زين الله بها السماء، فيتعجب الإنسان من قدرة الله عز وجل من تلك الأجرام والكواكب السائرة التي تسير في اتجاه خلقه الله عز وجل لها، وبسرعة محددة إن زادت فسد أمر السماوات والأرض، وإن نقصت فسد أمر السماوات والأرض، وإن انحرفت عن مسيرها فسد أمر السماوات والأرض. لا تجعل العادة تغلبك في التدبر. نعم، اعتدنا أن نرى هذه السماوات والأرض، ولقد قلت مرة من المرات لو أن العباد رأوا حجرا أو جبلا معلقا في الهواء لاجتمع أهل الدنيا كلهم يتفكرون ويتعجبون من هذه الآية، فكيف بما خلق الله من السماوات ومن الأرض وهما معلقتان في الهواء. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. علق الله السماء وما فيها والأرض معلقتان في الهواء لا يمسكهما إلا الله عز وجل. لذلك إذا زلزلت الأرض عجز الخلق جميعا أن يوقفوا زلزالها. ذلك يستلزم منك يا عبد الله أن تتدبر فيما خلق الله عز وجل. ولذلك إن السعيد من وفق للتدبر. ولذلك وصف الله عباده الصالحين أنهم يتدبرون. إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. هؤلاء الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فعلى العبد أن ينظر إلى المخلوقات بعين التوحيد وبعلم التوحيد، كيف خلق الله عز وجل تلك المخلوقات، صنع من صنع الله عز وجل، وجعل الله فيها من الآيات والعبر لمن تدبر وتذكر فيها أمر ربه عز وجل. هذا باب عظيم من أبواب التوحيد، أن يؤمن العبد بكل ما جاء في الكتاب والسنة، وأن يصدق ما جاء عن الله ورسوله، ثم أن يلزم نفسه لوازم تلك الأمور الغيبية. إذا علمت أن الله عز وجل سميع بصير، استلزم ذلك منك أن تتقي الله عز وجل. إذا علمت أن الله شديد العقاب، استلزم منك أن تحذر غضبه وأن تتجنب معصيته. إذا علمت القدر، استلزم ذلك أن ترضى بما قسم الله، وأن ينقطع الرجاء إلا بالله عز وجل. وعلى قدر علم العبد بتوحيد الله عز وجل، وعلى قدر التزامه بذلك، وعلى قدر ما يعايش من علم الشريعة، على قدر ما يرفع الله قدره. حتى أن الأنبياء والرسل يتفاوتون في العلم، فيفضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله عز وجل بعضهم على بعض في العلم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى البينات، فبين الله عز وجل أنه فاضل بين الأنبياء والرسل بالعلم وبالكتاب وبكلامه، حيث كلم بعضهم مباشرة، وحيث لم يكلم بعضهم فيفضل الله عز وجل بل بين الأنبياء والرسل بالعلم الشرعي. ولذلك كذلك فضل الله عز وجل أبا بكر على سائر الأمة، كما قال له أصحاب النبي: وكان أبو بكر أعلمنا، أي هو أعلمهم بالله وأعلمهم بالسنة، فلذلك فضل عليهم. هذه سنة الله عز وجل، أن العبد كلما زاد علمه بتوحيد الله، وكلما زاد علمه بالعبادات، وكلما زاد علمه بالقرآن والسنة وعايش ذلك، بورك له في عمره ورفع الله قدره ويسر الله أمره. لذلك تجدون أهل العلم والبصيرة من أحسن الناس طمأنينة، ومن أحسن الناس حياة، تبارك لهم في أمورهم، يبارك لهم في أمورهم، في أرزاقهم، في ذريتهم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وجماع ذلك تقوى الله، والافتقار إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل: وقل ربي زدني علما. فكلما افتقر العبد إلى الله وانكسرت نفسه لله، كلما زاده الله علما وزاده تواضعا، فيكون في نفسه يرى نفسه حقيرا وهو عند الله عظيم. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، إن من فضل الله عز وجل على العبد أن يوفقه ربه عز وجل لطاعته وأن ينعم على عبده بالهداية، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد هداية العبد يسر له أسباب الهداية، ومن أعظم أسباب الهداية أن يعلمك الله عز وجل العلم النافع، ومن أعظم العلم معرفة الله عز وجل وهو علم التوحيد. ولقد ألقى الله عز وجل حبه وحب علم التوحيد والعبادة إلى قلوب عباده الصالحين من الأنبياء والرسل، وخير الأمم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير هذه الأمة بعد الأنبياء والرسل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانوا أحرص الناس على علم التوحيد بل وعلى غيره من علوم الشريعة، وكانوا رضي الله عنهم يسألون نبيهم عن توحيد الله عز وجل وعن أمور العبادة بين مقل ومستكثر. وقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء وفد بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. فقالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. فقالوا: قد قبلنا يا رسول الله، جئنا نسألك عن هذا الأمر. فقال: كان الله ولا شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب كل شيء في الذكر، وخلق السماوات والأرض، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يبين لك حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على معرفة التوحيد وعلى معرفة ما يتعلق بأمور الغيب مما يتعلق بأمور دينهم. وانظر يا عبد الله، هذان وفدان وفدا على النبي صلى الله عليه وسلم، بنو تميم وأهل اليمن. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم بني تميم، قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: مرتين، أي أنهم عرض عليهم صلى الله عليه وسلم بشرى فتعجلوا رضي الله عنهم، تعجلوا وأرادوا شيئا من عرض الدنيا. وعندئذ تحولت البشرى والخير إلى غيرهم. وهذا ينبئ العقلاء أن العبد ربما حرم من الخير إذا حرص على الدنيا وقصر في أمر الدين في شيء منه. فإن الله عز وجل ينظر إلى العبد فإن وجد فيه صلاحا وهدى زاده توفيقا وأنعم عليه بنعم الدين والدنيا. وإذا وجد ربك عز وجل في العبد زهدا في أمر دينه منع الخير، وقد يمنع من خير الدنيا أو الدين. فهؤلاء رضي الله عنهم لما أبوا أن يقبلوا البشرى حولت إلى غيرهم، فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. وقد أكرم الله عز وجل أهل اليمن قديما وحديثا وميزهم بخير عظيم وجعل فيهم علم التوحيد والبصيرة في الدين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أهل اليمن فقال الإيمان يمان والحكمة يمانية. الإيمان يمان والحكمة يمانية، فأثنى عليهم بحسن توحيدهم وعقيدتهم وبما فتح الله عليهم من أبواب العلوم الشرعية. لذا فخر الله من أهل اليمن عبدا تقيا ربانيا وإماما من أئمة الهدى أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله. وقد جدد الله عز وجل الدين بهذا الرجل الضعيف، إنما وفقه ربه وأعده على ضعف فيه، وإنما قواه ربه بفضله ورحمته. لذلك فإن إقبال الإنسان على أمر دينه يجمع الله عز وجل لهم خير في الدين والدنيا. قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا يا رسول الله قد قبلنا، جئنا نسألك عن هذا الأمر. فقال كان الله ولا شيء غيره. وانظر يا عبد الله كيف يعلم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين التوحيد. كان الله ولا شيء غيره، وهذا أصل في إثبات التوحيد لله عز وجل، وبرهان على بطلان المعبودات سوى الله تبارك وتعالى. فإنه ما من قوم يعبدون معبودا لهم إلا وهم يقطعون علما وجزما أن معبودهم كان عدما. فالنصارى يعلمون ويقطعون أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان عدما ثم خلق بعد أن لم يكن، لا ينازعون في ذلك. واليهود الذين يعبدون عزيرا يعلمون ويقطعون بأنه كان عدما. والمشركون الذين كانوا يعبدون الأصنام يعلمون أن معبوداتهم كانت عدما ثم خلقها الله عز وجل، ويعلمون أن الله خلق السماوات والأرض ومن ضمن ذلك أنه خلق معبوداتهم. وهذا البرهان الشرعي كما يبين الله عز وجل معلما عباده. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فما من كافر يدعي دعوى إلا وفي كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطالها. فلما جاء القوم من أهل اليمن وحرصوا على أن يسألوا عن أمر التوحيد وعن أول الأمر كيف بدأ الخلق قالوا جئنا نسألك عن هذا الأمر، فأعطاهم مبينا كان الله ولا شيء غيره. وقوله ولا شيء غيره دليل وبرهان على أن الخلق جميعا كانوا عدما ثم ابتدأ خلقهم ثم ابتدأ خلقهم رب العالمين. وهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بينه القرآن، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إذن فإذا كان جميع الكفار يعلمون ذلك ممن اتخذ من دون الله أندادا يعبدونهم، يعلمون جميعا أن معبوداتهم إنما كانت عدما، وعندئذ قام البرهان على أن معبوداتكم باطلة، لأنها إذا كانت عدما وإذا كان الله ولا شيء غيره كان من ضرورة ذلك أنها مخلوقة مربوبة خلقها الله عز وجل من العدم. فلذلك قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، أي أن العبد إذا أراد أن يوحد ربه وأن يعرف ربه وجب عليه أن يميز أن الذي يستحق العبادة هو الذي خلق وليس الذي خلق. وعندما يبين النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء غيره، فإن الله عز وجل هو الأول. ومعنى أولية الله عز وجل أي أنه الأول قبل وجود أحد من المخلوقات، فكان الله عز وجل ولا شيء من المخلوقات معه تبارك وتعالى، ولم يوجد في الدنيا ولم يوجد في الوجود شيء من المخلوقات إلا أن الله عز وجل هو الأول الذي كان ولا شيء من الخلق معه ولا غيره تبارك وتعالى. وفي هذا رد على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، حيث قال أن الخلق باعتبار الأنواع فهم لا يزال الله عز وجل يخلق نوعا بعد نوع، فأصل نوع الخلق أنهم يؤولون إلى العدم، وأما كون الله عز وجل خالقا فلا يزال يخلق خلقا بعد خلق. فشيخ الإسلام ابن تيمية يفرق بين نوع المخلوقات وبين جنسها، فالنوع كالسماء والأرض والملائكة والجن والإنس، فكل نوع مسبوق بعدم، وما من نوع إلا والله عز وجل قد خلقه. ولكن الرجل رحمه الله ظن لما اشتبه عليه من الأدلة أن أصل الخلق وأن الجنس قديم ولا يزال الله يخلق خلقا بعد خلق، فأصل الخلق قديم بإيجاد الله عز وجل، وأما نوع الخلق فمتجدد. وهذه مسألة التي تسمى عندهم حوادث لا أول لها. المقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بيانا جليا واضحا ما دل عليه القرآن أن الخلق قد ابتدأ خلقهم، وأن الجميع كانوا عدما، وأنه لم يزل ربك عز وجل هو الأول ولا شيء معه سواه تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك قال كان الله ولا شيء غيره وكان عرشه على الماء. فالعرش هو آخر المخلوقات، ليس هناك فوق العرش إلا مخلوق واحد. ففي الصحيحين أن الله عز وجل كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه: إن رحمتي تسبق غضبي. هذا الكتاب كلام الله عز وجل، هو كلامه تبارك وتعالى صفة من صفاته. وأما وضع الكلام في هذا الكتاب فهذا الكتاب مخلوق خلقه الله عز وجل، فهو عنده فوق العرش، فليس فوق العرش مخلوق سوى هذا الكتاب. وكلام الله صفة من صفاته، وفوق العرش رب العالمين استوى، وعلى فوق عرشه علوا يليق بجلاله، لا كما يقول الأشاعرة الجاهلة أن الله في كل مكان. وإلا فما معنى قول الله عز وجل إن قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي؟ وما معنى قوله تبارك وتعالى مخبرا عن ملائكته يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون؟ فهذا الكتاب خلقه الله عز وجل ووضعه على العرش، ولما خلق الله العرش جعل عرشه تبارك وتعالى فوق الماء. قال الله عز وجل: وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وتأمل ما يذكر الله عز وجل من الغيبيات ومن استوائه على العرش، ويذكر بعد ذلك ابتلاءه لعباده بالعمل، ذلك أن الله عز وجل قد علم أزلا أنه سيأتي من أهل البدع من ينكر فوقية الله، وينكر أن الله ليس فوق العرش، ويقولون جاهلين أن الله في كل مكان. نعم، علمه لا يخلو منه مكان، فإن الله عز وجل يعلم كل شيء، ويعلم كل ذرة في الحياة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فعلمه في كل مكان، أحاط بكل شيء علما. أما هو سبحانه وتعالى فهو على العرش استوى استواء يليق بجلاله في 7 مواضع من كتاب الله عز وجل يذكر استواءه على العرش علوا مخصوصا لا يعلم كيفيته إلا الله. قالوا: جئنا نسألك عن هذا الأمر. قال: كان الله ولا شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب كل شيء في الذكر. والذكر هو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وهو اللوح المحفوظ الذي نص عليه ربنا في كتابه. قال الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. لوح خلقه الله عز وجل، وقدر الله عز وجل فيه ما شاء من التقدير، وخلق الله قلما وأمره أن يكتب. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول شيء خلقه الله القلم. وفي هذا رد أيضا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فصرح النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق القلم، فقال له: اكتب. فقال: ما اكتب؟ قال: اكتب مقادير الخلق. فخلق الله لوحا وخلق الله قلما وأمر الله القلم أن يكتب فكتب مقادير الخلائق. وهذا الذي بينه نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا وقر في قلبك تصديق ذلك زهدت في الناس، ولم يبق في قلبك إلا الرجاء بالله عز وجل، ولم تبال بأحد رغبة أو رهبة. ذلك إذا استقر في قلبك اليقين أن الله قدر أمرك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فما يبقى في قلب العبد من خوف أو رجاء يرجوه على مخلوق، وقد علم العبد أن كل شيء بقدر الله، وأن الله قد سطر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض. لذلك أهل السنة هم خير الخلق بعد الأنبياء والرسل، لأنهم من أعرف الخلق بالله عز وجل، فتطمئن القلوب بعد أن يستقر فيها توحيد الله عز وجل. لذلك لما امرأت أمنا عائشة كما روى مسلم في الصحيح، قالت أمنا: توفي صبي من الأنصار فقلت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يدركه. فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله قد خلق للجنة أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تعليم لأمته التوحيد بالله عز وجل، وأن يستقر في قلبك علم تلك المغيبات التي تستفيد في حياتك من علمك بها. إن علم الإنسان بالتوحيد الله عز وجل وببعض الغيبيات التي بينها الله ورسوله، إن عاشها المؤمن عاش بخير ونعمة من الله. فيجب على الخطباء أن يعلموا الناس التوحيد، لا أن يشغلوا الناس بالقصص، إنما يعلموهم ما جاء في الكتاب والسنة. وإذا أرادوا أن يربوا الناس على القصص فأحسنوا القصص ما جاء في الكتاب والسنة. وانظر يا عبد الله، قال: وكتب كل شيء في الذكر، كتب كل شيء في الذكر في اللوح المحفوظ. وعندما ذكر الله القرآن قال الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وعندما ذكر الله عز وجل الزبور فقال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كتب الله في الزبور من بعد أن قدر ذلك في الذكر في اللوح المحفوظ. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب كل شيء في الذكر. وعندئذ يعلم ابن عباس قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأت لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقد بينت هذا المعنى من قوله رفعت الأقلام، أي أن الأقلام التي يكتب بها القدر رفعت فلا يزاد على القدر. وجفت الصحف، أي أن الذي كتب في الصحف جف فلم يقبل أن يمحى، فعندئذ رفعت الأقلام وجفت الصحف وثبت القدر. قال: وكتب كل شيء في الذكر وخلق السماوات والأرض. فالله عز وجل خلق السماوات والأرض، وفي هذا من معاني التوحيد أن هناك من الأمور خلقها الله وغيبها، فنحن لم نرى اللوح المحفوظ ولا نعرف كيفيته. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ ونحن لم نرى ذلك. فكان من فضل الله عز وجل أن جعل بعض ما خلق مما يراه الإنسان ويعيش فيه فيستدل بما رآه على ما لم يره. فلما يقرن بين خلق السماوات والأرض بعد ذكر العرش ونحن لم نرى العرش، وبعد ذكر اللوح المحفوظ ونحن لم نرى ذلك، أبقى الله عز وجل من آياته التي يراها كل إنسان ما يدل على وحدانيته، فتستدل بما رأيت من آياته على ما غاب عنك مما أخبرك الله عنه أو نبيه عليه الصلاة والسلام. لذلك قرن الله بين خلقه السماوات والأرض وبين العمل الصالح. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. فعندما يخلق الله السماوات والأرض يأمرك أن تتدبر في خلقه تبارك وتعالى، وأن تنظر إلى تلك المصابيح التي زين الله بها السماء، فيتعجب الإنسان من قدرة الله عز وجل، من تلك الأجرام والكواكب السائرة التي تسير في اتجاه خلقه الله عز وجل لها، وبسرعة محددة إن زادت فسد أمر السماوات والأرض، وإن نقصت فسد أمر السماوات والأرض، وإن انحرفت عن مسيرها فسد أمر السماوات والأرض. لا تجعل العادة تغلبك في التدبر. نعم، اعتدنا أن نرى هذه السماوات والأرض، ولقد قلت مرة من المرات لو أن العباد رأوا حجرا أو جبلا معلقا في الهواء لاجتمع أهل الدنيا كلهم يتفكرون ويتعجبون من هذه الآية، فكيف بما خلق الله من السماوات ومن الأرض وهما معلقتان في الهواء. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. علق الله السماء وما فيها والأرض معلقتان في الهواء لا يمسكهما إلا الله عز وجل. لذلك إذا زلزلت الأرض عجز الخلق جميعا أن يوقفوا زلزالها. ذلك يستلزم منك يا عبد الله أن تتدبر فيما خلق الله عز وجل. ولذلك إن السعيد من وفق للتدبر. ولذلك وصف الله عباده الصالحين أنهم يتدبرون. إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. هؤلاء الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا، ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فعلى العبد أن ينظر إلى المخلوقات بعين التوحيد وبعلم التوحيد، كيف خلق الله عز وجل تلك المخلوقات، صنع من صنع الله عز وجل، وجعل الله فيها من الآيات والعبر لمن تدبر وتذكر فيها أمر ربه عز وجل. هذا باب عظيم من أبواب التوحيد، أن يؤمن العبد بكل ما جاء في الكتاب والسنة، وأن يصدق ما جاء عن الله ورسوله، ثم أن يلزم نفسه لوازم تلك الأمور الغيبية. إذا علمت أن الله عز وجل سميع بصير، استلزم ذلك منك أن تتقي الله عز وجل. إذا علمت أن الله شديد، أن الله شديد العقاب، استلزم منك أن تحذر غضبه وأن تتجنب معصيته. إذا علمت القدر، استلزم ذلك أن ترضى بما قسم الله، وأن ينقطع الرجاء إلا بالله عز وجل. وعلى قدر علم العبد بتوحيد الله عز وجل، وعلى قدر التزامه بذلك، وعلى قدر ما يعايش من علم الشريعة، على قدر ما يرفع الله قدره. حتى أن الأنبياء والرسل يتفاوتون في العلم، فيفضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله عز وجل بعضهم على بعض في العلم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى البينات، فبين الله عز وجل أنه فاضل بين الأنبياء والرسل بالعلم وبالكتاب وبكلامه، حيث كلم بعضهم مباشرة، وحيث لم يكلم بعضهم فيفضل الله عز وجل بل بين الأنبياء والرسل بالعلم الشرعي. ولذلك كذلك فضل الله عز وجل أبا بكر على سائر الأمة، كما قال له أصحاب النبي: وكان أبو بكر أعلمنا، أي هو أعلمهم بالله وأعلمهم بالسنة، فلذلك فضل عليهم. هذه سنة الله عز وجل، أن العبد كلما زاد علمه بتوحيد الله، وكلما زاد علمه بالعبادات، وكلما زاد علمه بالقرآن والسنة، وعايش ذلك، بورك له في عمره، ورفع الله قدره، ويسر الله أمره. لذلك تجدون أهل العلم والبصيرة من أحسن الناس طمأنينة، ومن أحسن الناس حياة، تبارك لهم في أمورهم، يبارك لهم في أمورهم، في أرزاقهم، في ذريتهم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وجماع ذلك تقوى الله، وجماع ذلك تقوى الله والافتقار إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل: وقل ربي زدني علما. فكلما افتقر العبد إلى الله وانكسرت نفسه لله، كلما زاده الله علما وزاده تواضعا، فيكون في نفسه يرى نفسه حقيرا وهو عند الله عظيم. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم.